التثنيد لتأصيل المشوري الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الحق ومديله ومذل الباطل ومزيله، أحمده حمدا بلا انقطاع وأشكره وهو مستحق الشكر بأقصى ما يستطاع، وأصلي وأسلم على النبي الكريم الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه ما صال محق بحجته وسقط مبطل في لجته.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون.
أما بعد، ففي ليلة الأحد الخامس من ذي القعدة لعام 1441 الهجرة ألتقيكم في مقال بعنوان التثنيد لتأصيل المشوري الجديد. وهذا التأصيل هو طلب الدليل في مسائل الجرح والتعديل. وقبل البدء أقدم بمقدمات: الأولى، هذا التأصيل المحدث أذاعه وأشاعه المشوري أصلح الله حالنا وحاله من خلال جلساته السرية ومراسلاته الخفية، ويقرره بأساليب عدة، منها قوله: هل تدين لله أن فلانا مبتدع؟ هل تعتقد أن فلانا حزبي؟ ما هو الدليل على حزبية أو بدعة فلان؟ ونحو ذلك. المقدمة الثانية، هذا التأصيل المحدث الذي نتج عن سوء فهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، هو الذي سبب للمشوري هداه الله ارتباكا وحيرة من أمره، إضافة إلى أمور أخرى منها ما نعلمها ومنها ما لا يعلمها إلا الله تعالى. وهكذا من تأثر به وهم قليل جدا لا كثرهم الله. وبعد هاتين المقدمتين ناتي إلى ما قصدنا بيانه، فأقول وبالله أعتضد وعليه أعتمد. تقريب هذه المسألة أن نقف قليلا مع أشد المسائل وأوثقها ارتباطا بها، وهي مسألة الاجتهاد والتقليد، والتي هي مبحث من مباحث الأصول. يقول العلامة العمريطي رحمه الله تعالى في نظم الورقات: تقليدنا قبول قول القائل من غير ذكر حجة للسائل، وقيل بل قبولنا مقاله مع جهلنا من أين ذاك قاله. ففي قبول قول طه المصطفى بالحكم تقليد له بلا خفا، وقيل لا، لأن ما قد قاله جميعه بالوحي قد أتى له. وقال في الاجتهاد: وحده أن يبذل الذي اجتهد مجهوده في نيل أمر قد قصد، ولينقسم إلى صواب وخطا، وقيل في الفروع يمنع الخطا، وفي أصول الدين ذا الوجه امتنع، إذ فيه تصويب لأرباب البدع. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى هذه المسألة بيانا شافيا، سواء كان ذلك البيان بمباحث مستقلة كعقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد لأحمد بن عبد الرحيم الدهلوي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1176 للهجرة، والقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1250، وذكر ذلك أيضا في كتابه إرشاد الفحول. ومقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد لفيصل بن عبد العزيز الحريملي النجدي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1376 للهجرة، والقول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد لمحمد بن عبد العظيم المكي رحمه الله المتوفى سنة 1061، وكتاب الاجتهاد لإمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 478 للهجرة. أو كان ذلك البيان في أبحاث ضمن كتب النفيسة ككتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 204 للهجرة، والفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 464 للهجرة، والتبصرة للشيرازي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 476 للهجرة، وروضة الناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 620 للهجرة، والإحكام في أصول الأحكام للآمودي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 631 للهجرة، وكذلك الإحكام لابن حزم رحمه الله المتوفى سنة 456 للهجرة، والفروق للقرافي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 684 للهجرة، وشرح مختصر ابن الحاج بن شمس الدين الأصفهاني رحمه الله المتوفى سنة 749 للهجرة، والموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله المتوفى سنة 790 للهجرة، والأشباه والنظائر للسيوطي رحمه الله المتوفى سنة 911 للهجرة. ومن أحسن من طرح ذلك هو الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المتوفى سنة 728 للهجرة، وذلك في عديد من كتبه كالفتاوى الكبرى ودقائق التفسير ومنهاج السنة النبوية، ومذكر ذلك في مجموع الفتاوى. وكذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى المتوفى سنة 751 للهجرة، كما في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهكذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1420 للهجرة في كتابه الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. وهكذا الإمام العثيمين رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1421 للهجرة في كتابه الشرح الممتع. وهذه هي أهم الكتب التي عنيت بهذه المسألة. وخلاصة الأمر أن هذه المسألة انقسم العلماء فيها إلى ثلاثة أقسام: قسم منعوا منه مطلقا، وعلى رأس هؤلاء ابن حزم رحمه الله كما في الإحكام المجلد السادس صفحة 151، يقول رحمه الله: فالتقليد حرام على العبد المجلوب من بلده والعام والعذراء المخدرة والراعي في شعف الجبال، كما هو حرام على العالم المتبحر ولا فرق. فمن قلد من كل من ذكرنا فقد عصى الله عز وجل وأثم. ولعل هذا القول من الأقوال التي يقول فيها العلماء أن مجرد تصوره كاف في بطلانه. القسم الثاني: قسم قالوا به مطلقا بل اعتبروه من لوازم الشريعة، وقد رد هذا القول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين. وهذا ما لزمه كثير من أتباع المذاهب، حتى أصبح اتباع أحد الأئمة عند هؤلاء بمنزلة اتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر لذلك رسالة الاتباع للإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وخاصة من صفحة 12 إلى 14: وحتى يصل الحال ببعضهم إلى الزعم بأن كل نص يخالف المذهب إما منسوخ أو مؤول. وقد نتج عن التعصب المذهبي أمور في غاية البشاعة والغرابة، وقد قام أئمة الدين في الماضي والحاضر على رأس هذا المبدأ بمعاول الاتباع، فأنقذ الله بهم من أنقذ من وصمة وحمأة التقليد والحمد لله. القسم الثالث وهم وسط، جعلوا من التقليد ما هو مشروع ومنه ما هو ممنوع، وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، وانتصر له المحققون من السلف والخلف. إذن التقليد الأصل فيه المنع، ومنه ما يباح بل قد يجب كما ذكره العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في المجلد الأول صفحة 17. وما أحسن ما قاله الإمام الألباني رحمه الله تعالى: التقليد عندنا ضرورة وعند غيرنا دين. وبنحو هذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى في المجلد العشرين صفحة 203 إلى 204. ويجوز التقليد حتى في الفتيا كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عن رب العالمين المجلد الأول صفحة 36، وذكر في المسألة ثلاثة أقوال وصحح الثالث منها وهو الجواز عند الحاجة. هذا وقد كان الإمام الجبل الفقيه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: فأنا أقلد في المسألة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مسألة القدمين والكفين غير عورة في الصلاة بالنسبة للمرأة. انظر الشرح الممتع المجلد الثاني صفحة 161. وهكذا الإمام الألباني رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من سلسلة الهدى والنور يسأل فيقول للسائل: عندي تقليد في هذه المسألة. الشاهد: إذا جاز للعلماء المجتهدين التقليد عند الحاجة فمن باب أولى طالب العلم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، وأولى منه العامي. سيما في المسائل التي لم يبلغها فهمه ويحصل التنازع فيها. فلو قلد في مثل هذه المسائل من يثق بدينه وصلاحه فقد برئت ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية في المجلد الثاني صفحة 244: وجمهور علماء المسلمين على أن القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويبعض، فقد يكون الرجل قادرا على الاجتهاد والاستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخر، وهذا حال أكثر العلماء. هكذا يقول رحمه الله. وقال كما في مجموع الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 204: فأما القادر على الاجتهاد فهل يجوز له التقليد؟ هذا فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز حيث عجز عن الاجتهاد. اسمع إلى هذا الكلام النفيس. والصحيح أنه يجوز له حيث عجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة، وإما لضيق الوقت عن الاجتهاد، وإما لعدم ظهور دليل له، فإنه حيث عجز سقط عنه وجوب ما عجز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد. أقول إذا كان هذا في حق العلماء المجتهدين في الأصل فمن دونهم من باب أولى وأولى، فإذا تبين هذا فمن الخطأ الفاحش أن يرد الحق بدعوى التقليد، أو تنصر البدعة بدعوى الخروج عن التقليد. وبهذا الخصوص يقول الإمام الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة عند حديث رقم 534: وأما أن يرد الحق الثابت في السنة بدعوى التقليد، أو ينصر البدعة بالخروج عن التقليد إلى الاجتهاد المطلق والقول بما لم يقل به أحد من مقلديهم، فهذا سبيل لا أعتقد يقول به أحد من المسلمين. وبعد هذا أقول للمشوري هداه الله بأنه قد كلف نفسه وغيره بما لم يكلفهم به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث وأنه يعترف بأنه ليس من أهل الاجتهاد ويأمر بالرجوع إلى أهل العلم، سيما في مسائل الجرح والتعديل وزلل العالم الذي لا يعرفه إلا العلماء.
الخطأ يرد، لكن من الذي يعرف زلة العالم؟ هل أنا وأنت من الصغار نعرف أن هذه زلة عالم أو أنها فعلا يعني أنه كان على الصواب؟ هذا من تخصص العلماء، كما ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. لماذا؟ لأن هذا من المشتبهات، زلت العالم من المشتبهات، ومعرفة المشتبهات هذا من خصوصيات الراسخين في العلم، فلا نتقفز، ويكفي إلى هنا، يكفي إلى هنا.
ثم يرد كلام العلماء بدعوى أنه لم يفهم حجتهم ولم يقنع بها، ويقول قد قرأت الإبانة أو كذا وكذا ولم يتبين لي ما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة. أقول ليس بغريب هذا عليك، لأنك قرأته قراءة مرتاب محتار غير مستنير بكلام العلماء الناقدين الذين عرفوا ما في الكتاب من مخالفات، لذلك لم تهتد إلى شيء. ودعني هنا أذكرك بأمر مهم جدا وأظنك لا تختلف معنا فيه، وهو أن من علم حجة على من لم يعلم، والجرح المفسر مقدم على التعديل المبهم في الجملة. تأمل يا رعاك الله في كتاب السراج الوهادي في صحيح المنهاج لأبي الحسن المأربي المصري، وكأني بالكتاب وقد قرأه أئمة العصر ابن باز والألباني والعثيمين والوادعي رحمهم الله جميعا، وقدموا له في ضمن آخرين أيضا، وزكوا الكتاب وأذنوا بنشره. ثم نقده بعض العلماء وعلى رأسهم الشيخ ربيع المدخلي عافاه الله وشيخنا يحيى حفظه الله في آخرين، وتتابع العلماء بعد ذلك في نقد هذا الكتاب، ولم يشفع له تقديم كبار العلماء له، ولم يجد السلفيون في ذلك أي غضاضة. فكيف تشككون اليوم بنقد العلماء الذين نقدوا الإبانة بحجة أن الإبانة قد راجعها وقرض لها فلان وفلان ممن لا يبلغون شأو من ذكرنا قبل؟ غير مكترثين بما أبرزه الناقدون من حجج وبراهين، بل وبمقارنة بين بعض القواعد وبين قواعد أخرى أنتم أنفسكم أو بعضكم ممن انتقدها على من جاء بها، فكيف تكون في حقهم خطأ وفي حقكم صوابا؟ هذا من العجب العجاب، سيما ومجال البحث واحد، فكتاب الإبانة للإمام والسراج الوهاج للمصري ومنهج السلف الصالح للحلبي، كل هذه مأخذها واحد ومحور بحثها واحد، وقد يختلف بعضها عن بعض في بعض الأخطاء كما وكيفا. هذا وقد اعتبر العلماء الذين نقدوا الحلبي والمأربي المصري ما كتبوه في كتبهم المشار إليها جناية على الأصول السلفية، وكثير منها برمته وبحرفه في كتاب الإبانة وبعضها بمعنى، وهذا مما احتج به الحلبي على الشيخ ربيع عافاه الله. فالواجب علينا هنا أن نأخذ الحق ونقبل النقد ممن أبرزه بدليله، ولن ننتظر حتى يقرأ المشوري الإبانة 10 مرات ثم يبين لنا المآخذ على الكتاب. فالمشوري نفسه قد كلف نفسه بما لم يكلفه به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يكفيه حيث لم يدرك الدليل ولم يتبين له أن يقلد في هذه المسألة من يثق به، وهو معذور فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه الاتباع في صفحة 22: فإن قلد إماما معينا فيما وقع له ولم يتبين له فيه الدليل فذلك سائغ بل واجب عليه عند الضرورة، وإن قلده فيما تبين له فيه الدليل موافق له فليس ذلك بتقليد له بل يكون متبعا للدليل إلى آخر كلامه. فالمشوري هداه الله يدعو إلى الاجتهاد أناسا وإلى التقليد آخرين. فأصحاب الشيخ يحيى حفظه الله تعالى من علماء ومشائخ وطلاب علم ودعاة إلى الله سبحانه، يدعوهم إلى الاجتهاد ويشككهم في أخبار علمائهم ومشايخهم وجرحهم وتعديلهم، ويرى أن حقا عليه وعليهم أن يقفوا على الحجة بأنفسهم حتى يقنعوا بها. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل دعا المشوري حتى من كان بادئا في الطلب. وبالنسبة لأتباع مشايخ الإبانة فيدعوهم إلى لزوم غرز مشايخ الإبانة وعدم التقدم عليهم والافتئات عليهم.
فإذا قلتها أنت الآن تدلي برأيك، أنا أقول نكون مع العلماء، نكون مع الذين عن طريقهم عرفنا السنة، عن طريقهم عرفنا السنة.
فهذا من أعجب ما رأيت في حياتي من التناقضات والكيل بمكيالين، وكأنه سخر لسانه لتقليب الحقائق والتلبيس والعياذ بالله. وأذكره هنا بقول الله سبحانه:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وبقول الله سبحانه:
يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون.
هذا ومن أشد ما يلبس به القوم هداهم الله وبخاصة على عوامهم والبادئين منهم، هي قضية العلماء والعلماء. أسمع جعجعة ولا أرى طحنا. وإذا سألتهم من تقصدون بالعلماء، فإن قالوا كبار العلماء في بلاد نجد والحجاز، فقل إن جل من تذكرون من العلماء يحذرون منكم ويبدعونكم، ومن لا يبدعكم ولا يحذر منكم فليس معكم على ما أنتم فيه، فمن ليس ضدكم فليس معكم. وإن قالوا نقصد بهم مشايخ الإبانة المذكورين في الوصية، فقل كيف فرقتم بينهم وبين من أوصى إليه صاحب الوصية الإمام الجبل الإمام الوادعي رحمه الله تعالى بكرسيه وخلفه على دعوته وطلابه في دماج ومن إليهم؟ فإن قالوا هو واحد وهم جماعة فقل كيف عرفتم وحكمتم أنه واحد مقابل جماعة؟ فإن قالوا بالوصية فقل لهم هل هذه حجة لكم أمام الله عز وجل في حصر العلماء في من ذكر في الوصية؟ فإن قالوا نعم فقد أتوا بالبهت والمحال وبما لا يوافقهم عقل ولا نقل ولا واقع. وإن قالوا لا وهذا هو الواجب عليهم أن يعترفوا به، والاعتراف بالحق فضيلة، ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه، فاذكر لهم من العلماء ومشايخ العلم من هم برتبة مشايخهم وممن هو أجل منهم ممن مع الشيخ يحيى حفظه الله، فإن فعلت ذلك فقل لهم فلا تتشبعوا بعد اليوم بهذا الأمر لئلا تكثر أوزاركم، واتقوا الله ربكم واتهموا رأيكم، فمن كان معكم بالأمس من العلماء وكنتم تتكثرون به فهو اليوم ضدكم. وإن كان تنكر لنا بعض من كان في صفنا من صغارنا فأنتم تنكر لكم من كان في صفكم من كباركم، فكيف يكون صغارنا حجة علينا ولا يكون كباركم حجة عليكم؟ ما لكم لا تنطقون؟ أفلا تذكرون؟ وخلاصة القول أن هذا التأصيل المحدث الذي أحدثه المشوري هداه الله لم يسبق إليه لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة، فعلى صاحبه أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا الإحداث، سيما والمعلوم بيقين من منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبخاصة في مسائل الجرح والتعديل أنهم يأخذون بجرح المجرح دون السؤال عن أسباب الجرح، وهذا طافح في كتب العلل والجرح والتعديل إلا من مجتهد تعارض عنده الجرح والتعديل ولم يكن الجرح مفسرا، فإن فسر قدم على التعديل المبهم من حيث الجملة، أو وجدت قرينة دالة على هوى كتعصب مذهبي أو نحو ذلك. أشار إلى ذلك السبكي رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة في الجرح والتعديل في صفحة 19. فإذا سمعت مشوريا بعد اليوم وبعد مضي هذه السنوات وما بذله أهل العلم من جهود في بيان هذه الفتنة بأتم بيان وأوضحه، إذا سمعته يقول ما الذي عند أصحاب الإبانة؟ فإن كان يريد التشكيك والتلبيس فإياك وإياه، وقل له اذهب إلى شاك مثلك فأنا على بينة من أمري، وإن كان يريد البصيرة فعلا فقل له اسأل أهل العلم فيما أشكل عليك عملا بقول الحق سبحانه
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وعلى ضوء ما يجيبوك خذه وتعبد لله به، وهذا ما كلفك الله به. وإذا وجدت خلافا في مسألة ما ولم تدري أي القولين تأخذ فاجتهد في معرفة الحق بدليله إن كنت ممن يميز بين الأدلة، فإن لم تهتد لذلك وأشكل عليك فاجتهد في تقليد من تراه الأتقى لله والأعلم والأبعد عن الهوى، هذا هو الواجب عليك، ومن أوجب عليك أكثر من هذا في هذه الحال فقد غلط غلطا كبيرا ورام العنة والشطر وخالف سبيل المؤمنين، والحمد لله رب العالمين.